كان الكلام في الوجه الثالث والأخير من الوجوه التي ذكرت لترجيح جانب النهي على جانب الأمر بناء على القول بالامتناع. فالقائل بالامتناع إما أن يرجح جانب الأمر أو جانب النهي. وقيل في ذلك وجوه لترجيح النهي على الأمر. ذكرنا فيما مضى وجهين ووصلنا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث هو الاستقراء على تفصيل بيناه، وكان الرد الأخير الرد الثالث من ردود المصنف على باب الاستقراء المناقشة المثالية، حيث ادعى صاحب هذا الوجه من موارد ترجيح النهي على الأمر هو حرمة الصلاة على الحائض في أيام الاستخارة ووجوب الاجتناب عن الإناءين المشتبهين، كما لو علم أن أحدهما نجس والآخر طاهر. لكن على الإجمالي فالنصوص والروايات دلت على وجوب إهراق المائين والتيمم. ذكرنا فيما مضى أن هذين المثالين ليس ترجيح النهي، أو بعبارة أخرى ليس ترك الصلاة على الحائض في أيام الاستحاضة ووجوب إهراق المائين ليس الدليل على وجوب ترك الصلاة على الحائض أيام الاستحاضة، ليس دليله هو ترجيح وتقديم جانب النهي على جانب الأمر. إذا ما هو الدليل على أن المرأة الحائض تترك العبادة في أيام الاستحاضة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك إما قاعدة الإمكان أو استصحاب الحائض، لأنه في أيام الاستصحاب كانت تعلم أنها حائض وتشك الآن بارتفاع ما كان متيقنا وهو الحائض فتستصحب حدث الحائض. إذن ترك العبادة في أيام الاستصحاب لم ينشئ إلى ترجيح النهي على الآن، بل استند إما إلى قاعدة الإمكان أو الاستصحاب. هذا إذا تذكروا كله، إذا قلنا أن حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية، أي أن الصلاة بنفسها بما هي صلاة الحائض تكون محرمة. أما لو قلنا أن الحرمة تشريعية فلا تكون، يعني الحرمة تشريعية يعني إذا قصد التشريع تكون حرامة. إذا قصدت الحائض أيام الاستظهار أنها صلاة مشرعة وورد فيها دليل، مع أنها لم يرد فيها دليل، بل ورد الدليل دينا بترك الصلاة في أيام الاستظهار، فإذا قصدت بهذه الصلاة، إذا أتت بالصلاة الحائض في أيام الاستظهار، إذا أتت بالصلاة في أيام الاستظهار حاصلا أن هذه الصلاة نأتي بها أنها مشرعة من قبل الله تعالى، مع العلم أنها ليست مشرعة، فيحرم عليها وتكون صلاة محرمة، محرمة لأنها قصدت التشريع، والتشريع أي قصد التشريع محرم. لا يمكن للمكلف، يعني هسه الآن إحنا يوم اثنين، يصير الآن تنوي غسل يوم الاثنين، ليش؟ هي بالشريعة عندنا غسل اسمه يوم الاثنين، كما أن الوجوب له دليل كذلك الاستحباب إلى شنو؟ لدليل. فلو نوى شخص أن يغتسل يوم الاثنين بقصد أنه مشروع، يعني الله شرع، يكون هذا عمل شنو؟ عمل حرام. حرام مو من جهة أنه الغسل بذاته حرام، الغسل بذاته ليس حرام، الغسل ما به مفسدة، لأن الحرمة صارت تستشعر من المفسدة، يسمونها بالعنوان الأولي الذاتي، ومرة شديما بطروي أمر عارض عليها وهو عنوان التشريع. إذن هذا لو قصدت الحائض التشريع، أما لو لم تقصد التشريع كما لو قصدت الاختيار فلا حرمة في المقام. ليش لا حرمة في المقام؟ لا نقص الصلاة بما هي حرام، لأن الصلاة لا تشتبه بما هي على مفسدة، ولا عنوان عارض أدى إلى حرمته. لله يخلو أمر شيء أن يكون حرام، أي شيء تريد تحرمه حرمت تحصل إما أن يكون بذاته فيه شنو؟ مكتبة، فتريد تحرم شيء، تريد تحرم فشيء معين، فإما أن يكون ذلك الشيء بنفسه بذاته بما هو شنو؟ حار على المكتبة، والمكتبة ملاك والتحريم، او لا لا يكون مشتملا على مفسده، وانما يحرم بعنوان طارد، عنوان ثانوي كعنوان التشريع. فالصلاة اي صلاة المرأة ايام الاستظهار اذا لم تقصد التشريع هل تكون محرمة او لا تكون محرمة؟ قبل ان تجيب، الحرمة متوقفة اما ان يكون الشيء بنفسه بذاته، شيء يكون ذا مفسدة، او طروع عنوان يؤدي الى تحريم، عنوان ثانوي المعبر عنه. فالصلاة بما هي بذاتها ليست فيها مفسدة. زين، العنوان الثانوي الذي يؤدي الى تحريم الصلاة هو عنوان من؟ عنوان التشريع، والحال انها لم تقصد التشريع. اذا ماكو حرمة على صلاة الحائض اذا لم تقصد التشريع، فكيف يقال بتقديم جانب النهي على جانب الامر سالبة باتفاء الامر؟ اصلا ماكو تحريم لصلاة الحائض ايام الاستظهار اذا لم تقصد التشريع، حتى نرجح التحريم على الحرمة على الوجوب. هذا واتضح ان حكم ترك الوضوء في الإناءين المشتبهين حاله حال من قبل الخليل، حال صلاة ايام الاستظهار، فان حرمة الوضوء بالإناءين المشتبهين لم تكن هذه الحرمة حرمة ذاتية، بل الحرمة شنو مولانا؟ حرمة تشريعية. يعني لو قصد بالوضوء بالإناءين المشتبهين على انهما على انه الوضوء مشرع وقع وضوءه حرام، حرام من جهة من؟ من جهة قصد التشريع. وإلا لو لم يقصد التشريع على سبيل المثال، بل قصد الاحتياط، يعني يتوضأ بأحد الإناءين باحتمال أنه طاهر، فلا يكون وضوءه حراما. لا يكون وضوءه حراما ليش؟ لأن الحرمة إما أن يكون ملاك، الحرمة موجود فيه والوضوء ليس فيه ملاك، الحرمة ليس فيه مفسدة، أو طروع عنوان. ما هو العنوان؟ قصد التشريع، والحال أنه لم يقصد التشريع بهذا الوضوء. حتى لو كنا نحن وعدم قصد التشريع، لو كنا نحن وعدم قصد التشريع فلا مانع من الوضوء بكليهما فضلا عن أحدهما، لا مانع. مو لو كنا نحن ونفس الوضوء بالإناءين المشتبهين، زين قسام لفت يقول له عديش ما يتوضا المكلف ما دام ما بيحرم اذا ما قصد التشريع؟ يعني انت مو قلنا الإناءين المشتبهين اذا ما قصد التشريع، اذا ما قصد التشريع فلا يكون الوضوء بهما فضلا عن الوضوء بهما لأحدهما، لا يكون محرما، لا ملاك الحرمه فيه ولا طروع عارضه، ومانع من الوضوء به يؤدي الى التحريم. فلماذا لا نتوضأ به؟ لماذا لا نتوضأ ونتجئ الى التيمم بأحد دليل؟ الدليل الاول النص، فان النص حاكم على القاعده الاوليه. يعني لو كنا نحن والقاعده الاوليه ماذا يقتضي؟ بالمناسبه ان شاء الله تعالى اذا وفقتم ووفق الله الجميع انه الانسان اللي يصير قدره له قدره على الاستنباط، يعني يصير مجتهد ويريد يستنبط الحكم الشرعي، اول ما ياتي لو كنا نحن والقاعده، يعني اسس قواعد اصول خلينا نسميها قواعد، ولا ما ياسس اصول يجي يطبق اصوله على فروع. فاول ما ماذا يقتضي الاصل؟ ياسس الاصل بعدين يبحث فيما مولانا بالادله، فان وجد الدليل على خلاف الاصل عمل بالدليل، وان لم يجد دليل سيرجع في حكمه الا مولانا الى الاصل والقاعده. انا ما اقصد اصل عملي، اقصد الاصل في المساله، ماذا تقصد القاعده لو كنا نحن والقاعده؟ واضح؟ اذا لو كنا نحن والقاعده فماذا يقتضي لو واجه المكلف حاله هناك اناءين مشتبهين احدهما طاهر والاخر نجس، لا يعلم ايا منهما هو المتنجس بالتفصيل بل يعلم اجمالا، لو كنا نحن ولم يقصد التشريع، لو كنا نحن والقاعدة لجاز الوضوء بهما. فلما ما يجي واحد يقول لنا زين ليش ما تتوضون به؟ فما هو الدليل على عدم جواز الوضوء بهذين الإناءين؟ الدليل أولا النص، فإن النص
بعد شي ساعة نترك القاعدة، ولا القاعدة جواز الوضوء بما إذا لم يحصل التشريع. فلذلك كما في موثق السماعة التي تلوناها على مسامعكم يوم موثق السماعة. الدليل الثاني، طبعا هذا كله كلامنا إذا كان الماء قليل، يتيت الاستدراك إذا كان الماء كثير. الوجه الثاني لعدم جواز الوضوء به شنو مرانا؟ أن بوضوئه بهما يحصل هناك علم بمن؟ بنجاسة البدن، لأن لا يخلو إما أن يكون الأول نجس، لا خلق شوية لحظة، أما أن يكون الأول طاهر فتم الوضوء، لكن الثاني شنو مولانا؟ طبعا هذا فرض كلامنا مع دماء ثالث، لأنه كان عنده ماء ثالث شاك وضع بالأول وتوضى بالثاني وجه الثالث شنو؟ ظهر أعضاءك. واضح؟ على كل حال، فإما أن يكون الماء الأول نجس والثاني، أو أما أن يكون الماء الأول طاهر والثاني نجس، فتوضأ بالأول لكن نجس أعضاؤه أبينا بالثاني، فسيؤدي أنه يدخل إلى الصراديم بنجاسة البدن، بالنجاسة الخبثية، وهي مانعة مستحق الصلاة. واضح؟ هذا ليس مورد الجهل، بل يعلم يقينا أنه شنو بعد ورود الماء عليه أن جسمه شنو مترجم. الصورة الثانية، لو عكسنا القضية، شلون عكسنا القضية؟ كان الأول نجس والثاني طاهر، أيضا يحصل له الحكم بالنجاسة. ليش؟ لأنه مو الأول كان نجس، بعد أن توضأ بالأول النجس، الثاني الذي وراد به هم طهارة وهم وضوء، بمجرد الصف الإناء الثاني اللي هو على تقدير الأول كان شنو ورانه؟ كان نجس. بمجرد أن يصب الإناء الثاني قبل أن ينفصل مع الغسالة، أول ما يصب الماء الثاني قبل انفصال ماء الغسالة، خلت رفع التعدد، باعتبار التعدد الناس نجاسة فقط، هي التي يجب فيها التعدد هي فقط وفقط من مرانك البول. فبمجرد أن يصب الماء الثاني على البدن يحصل له علم تفصيلي لمن؟ نجاسة البدن. أول ما يصب الماء ورما ينفصل ماء الغسالة، هذا العلم التفصيلي يجوز، لأنه ورما ينفصل ماء الغسالة شنو الحكم؟ ماذا يبني؟ يبني على الشك ديماً ببقاء النجاسة. ليش الشك ببقاء النجاسة؟ أكو احتمال أن يكون الأول نجس والثاني طاهر، والثاني طهر اليد بعد شو وقت تطهر اليد؟ تدرون أنه الطهارة بالماء القليل، شو وقت تحصل الطهارة للشيء الذي يجب غسله بالماء القليل؟ بعد الانفصال. قبل الانفصال شنو محكوم الشيء؟ فبعد الانفصال نشك، أنا أقول نشك، ما نقول نقطع بحصول الطهارة، ولا أقول نقطع بينا ببقاء النجاسة، لأنه بعد انفصال الماء يحصل لدينا شك بارتفاع النجاسة. ليش شك بارتفاع النجاسة وشك ببقاء النجاسة؟ نفس العبارة، شك، الشك بارتفاع النجاسة لاحتمال أن يكون الأول طاهر والثاني شنو؟ نجس. فأكو احتمال بقاء النجاسة لو ماكو احتمال؟ منين نشأ احتمال بقاء النجاسة؟ من كون الأول طاهر والثاني. وعندي شك بارتفاع النجاسة، مو قطعا بارتفاع النجاسة، وقت ارتفاع النجاسة كما لو كان الأول نجس والآخر طاهر، فلو كان الثاني طاهر والأول نجس، أكو احتمال أن يكون الأول نجس والثاني طاهر، وماذا يقوم ذلك مؤدى علما إلى ارتفاع النجاسة. لكن على كل حال قبل الانفصال كان عندي علم دين علم النجاسة، وبعد الانفصال عندي علم بارتفاع هذه النجاسة، فأستصحب لو ما أستصحب النجاسة؟ أفكار الاستصحاب متحققة. قبل الانفصال عندي علم تفصيلي بمن؟ بنجاسة أعضاء الوضوء أو الدجل. وبعد الانفصال عندي شك ببقاء هذه النجاسة، فأستفحص بقاء النجاسة. ومن المعلوم أن عدم صحة الصلاة تتوقف على النجاسة المعلومة والمستصحبة، لا فرق في الحكم بعدم صحة الصلاة بين النجاسة المعلومة والنجاسة المستصحبة. فلذلك على كل حال لا أستطيع البناء على صحة الصلاة. ليش؟ لأن عدم صحة الصلاة قلنا إما أن تكون عدم صحة الصلاة من جهة النجاسة المعلومة أو النجاسة المستصحبة. هذا هو الدليل على عدم جواز الاستكال على هذين الوضوءين، أي على الغسل بهما للدخول بالصلاة. لأن على كل حال نحكم بنجاسة البدن المؤدية إلى عدم صحة الصلاة. هذا لو كان كلا الإناءين قليلا، أما لو كان أحدهما كرا هذا كمين والآخر قليلا، شبه حال أكو ماء كر وماء قليل، أيضا صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما هذا كمين. فلو توضأ بالقليل، لو توضأ بالقليل وطهر أعضاء وضوء بينا بالكثير، سؤال هل يكون هناك علم تفصيلي أو لا يكون هناك علم تفصيلي؟ وقت كان العلم التفصيلي بالصورة الأولى؟ وقت كان العلم التفصيلي بمجرد وصول الماء الثاني لمن؟ قبل الانفصال. هناك قبل الانفصال، هناك أقصد منه وإذا كان شنو؟ أكو علم تفصيلي قبل الانفصال لو ما أكو علم تفصيلي؟ هو الذي استصحبناه علم تفصيلي دينا في النجاح. هنا راح يكون عندي علم تفصيلي لو ما يصير عندي علم تفصيلي قبل الانفصال. أما قبل بارك، أما قبل ورود الماء الثاني اللي هو الكثير فلا علم تفصيلي، باحتمال أن يكون الماء الأول شنو؟ ما عندي علم تفصيلي. وبعد وصول الماء الثاني بمجرد وصوله اكو علم تفصيلي لو ماكو علم تفصيلي؟ ايضا ماكو علم تفصيلي. الاحتمال ان يكون الاول لا، الاحتمال يكون الاول نجس والثاني طاهر، فاذا كان الثاني طاهر بمجرد وصوله يفهم. نعم لو قال الماء الثاني ايضا قليل يحصل علم تفصيلي. إذن بالنتيجة أكو علم أدني تفصيلي لو ما عندي تفصيلي؟ إذا توضأ بالقليل وطهر بالكثير عندي علم تفصيلي بالنجاسة لو علم تفصيلي بالنجاسة لو ما عندي؟ منو اللي يقطع بضبط قاطع؟ نعم عندي علم إجمالي بالنجاسة. ليش؟ لأنه أقطع أن اليد مرت بحالة الطهارة والنجاسة أو بالعكس النجاسة والطهارة، لكن هذا علم إجمالي دينا بنجاسة اليد. بس ما عندي علم تفصيلي قبل انفصال الماء، ما عندي علم تفصيلي كما في الصورة الأولى. بالصورة الثانية ما عندي علم تفصيلي. فإذا ما عندي علم تفصيلي عندي علم إجمالي، يكون ذلك يعبرون عنه من باب توارد الحالتين، تعاقب الحالتين. وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الاستصحاب أن في هذا المورد لا يجري الاستصحاب، وإذا لم يجر الاستصحاب تكون قاعدة الصحة والفراغ هي المحكمة في المقام. فالنتيجة أنه نعم لو كان الماء كثير، لو كان المستمر ماء كثير لما حكمنا ببطلان الصلاة، لكن هذه حالة خاصة. فالنتيجة أنه في الصورة الأولى اللي كتبناكم إياها، من هي الصورة الأولى؟ إذا كان الماء الأول قليل والثاني قليل فنبني على عدم الحكم بصحة الصلاة إما للنجاسة المعلومة أو للنجاسة المستصحبة. النجاسة المستصحبة وحكم النجاسة المستصحبة من المنع من صحة الصلاة حكم من؟ حكم الصلاة المعلومة. في الصورة الثانية ما عندي استصحاب، لا يجب الاستصحاب. ليش ما يجب الاستصحاب؟ ما عندي علم تفصيلي قبل من؟ يعني قبل انفصال الماء، لأنه قبل ورود الماء الثاني ما عندي علم تفصيلي، وبمجرد الوصول الماء الثاني ايضا ما يكون عندي علم تفصيلي. الاحتمال من؟ طبعا العلم التفصيلي يعني 100%، وين يصير عندي 100%؟ اكو احتمال يكون الماء الثاني شنو؟ طاهر، وبمجرد وصوله بعد ما يحتاج علما يعني ما عاد في زمان قبل الانتقال يحصل فيه شنو
العلم
التفصيلي. هاي هي الصورة الثانية. انا ما اقول يتنجس اقول اتفضلي
اجمالي
لانه اخذ الاماء استحمى يسأل او اتوضى بي اجتماعي. انا كلامي اتوضى بي مو اغرف من عدي، اذا اغرف من عدي شو يصير الماء الماء قليل فدستروا هاستكروا افتح فدولة افتح انا فيه هذا يصير تطيرة فيما بالماء الكثير. ليش يقين؟ انا ما عدي جاي يقول عدي علم ناش متنجس يعني ما يتنجس الكل؟ اي يعني تغيرت وزار التغير زوال التغير من نفسه بدون اتصال بالمطهر. يعني ما عندكم ماء كور متنجس تغير ثم زال تغيره فيها بالنتيجة انا اعترض انه هنا متنجس لا مو تقدير لا مولانا انت انا ما ادخل استثمارك حسبتي مو موضوعنا وانا نختصر على مبحث اصولي. انا اقول عندي كور تنجسه اولا شلون تنجسه تغير احد اوصافه اذا زالت هذه الاوصاف زالت هذه الاوصاف يبقى الماء متنجس وما يسلم لانه ما هو المطهر له مطهر له اتصاله بالماء المعتصم وزوال التغير حتى قد زال تغيره بعد ما يحتاج الا الى اتصال وما متصل. قال فعدم جواز الوضوء حتى راح يقول إذا كانت القاعدة تقتضي جواز الوضوء بهما إذا لم يقصد التشريع فما هو الدليل على عدم جواز الوضوء بهما؟ قال فعدم جواز الوضوء منهما أي من الإناءين المشتبهين ولو كذلك وصية يعني ولو احتياطا حتى احتياطا ما يجب أتوضى بهما بل يجب إراقتهما كما ورد في النص اللي هي موثقة السماع التي قرأناها على مسامعكم. ليس هذا الدليل الأول لعدم جواز الوضوء بهما. قال ليس إلا من باب التعبد بالنص الخاص فقط يعني الحكم تعبدي لو مو تعبدي من هواي أكو مسائل قضايا تعبدية أقصد التعبدية ليس للعقل مسرح من إدراكها هي صلاة الظهر صارت إخفافية صلاة العصر العصر صلاة المغرب جهرية قضية تعبدية صفر أكو أمور ذكرة لها علل منها اللي يراجع كتاب إلى الشراء أكو لي بعض الروايات الضعيفة لكنه ليس واجبا على المولى أن يبين الملاك والعلة لكل حكم. أكو كتن مسائل لما ما يسألك يقول لك ليش تشي يقول لك إحنا ما العدد ليس مطلوب منه إلا العبادة وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون مو إلا ليعبدون وليعرفوا ملاك وسبب وعلة تشريع الأحكام. نعم أكو بعض الأحكام قد عللت وقد ذكر سبب تشريعها على تفصيل موجود في محله. قال إلا ليس إلا من باب التعبد بالنص الخاص هذا السبب الأول. السبب الثاني ومن جهة الابتلاء هاي الصورة الأولى الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب بيناها تفصيلا لأن نبني على نجاسة البدن لكن واقعا لو ظاهرا طبعا ظاهرا وليس واقعا طبعا ما حد يقدر يزن طبعا شو وقت يكون في علم الله واقعا إذا كان الماء الأول ظاهر والثاني شنو نجس شو يكون الماء الثاني منجس للبدن لكن قد تنعكس الصورة فإذا انعكست الصورة فنحكم على نجاسة البدن ظاهرة. للقاص يعني نقطع بحصول النجاسة أي نجاسة أعضاء الوضوء حال ملاقاة شو وقت يصير القطع التفت شو كلام المصنف الدقيق للقطع راح يقول شو وقت راح يصير عند القطع مو من الأول الأول ما أكثر احتمال أن يكون الأول شنو طاهر للقطع بحصول النجاسة أي نجاسة البدن ونجاسة أعضاء الوضوء حال ملاقات بدن المتوضئ من الإناء الثاني قبل انتفال ماء الغسالة أو قبل التعدد إذا كان الشيء يحتاج إلى تعدد هناك قطع وعلم تفصيلي زين. وبعد الانتصار يحتمي عندي شنو مولانا؟ شك بارتفاع النجاسه. ليش شك؟ احتمال ان يكون الاول طاهر والثاني نجس، وبالعكس. فاستصحب النجاسه اما هاي النين ابني على ظهور العفو على الاستصحاب، اما بملاقاتها اي بملاقات الاعضاء للآنية الثانية فيكون الماء فيكون البدن متنجسا، او بملاقات البدن للآنية الاولى. لكن ايش وقت؟ قال مع عدم هذا قيد، مع عدم استعمال مطهر بعد الغسلة الثانية. نعم لو استعمل مطهر بعد الثانية على كل حال ادنى على ماذا؟ يعني لو كان هناك ماء ثالث فأغسل بالأول وبالثاني وبعدين أطهر بالثالث، فقط عن أعضاء وضوء شكون طاهرة. ولو طهر وصيل، ولو طهر بالثاني، يعني حتى لو كان الماء الثاني في الواقع طاهرا، قلنا يحصل هناك على التفصيلي قبل الانفصال. ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى، بالأولى أي بالآنية الأولى، يعني كما لو كانت الأولى نجسة والثانية طاهرة. نعم هذا الاستدراك اللي ذكرناكم إياه، كما لو دار أمر الماء المشتبه بين القليل والكثير فتوضأ بالقليل وطهر أو طهر أو طهر البدن بالكثير، فلا يحصل هناك علم تفصيلي قبل الملاقات قبل الانتصار. نعم لو طهرت الأعضاء على تقدير نجاسته، يعني على تقدير أن الغسلة الأولى نجسة فشو تكون الثانية؟ مطهرة بمجرد ملاقاتها. نعرفون أنه إذا كان الماء كثير لو كانت الأولى نجسة شو وقت يطهر أعضاء الوضوء بالثانية؟ بالثانية الكر الطاهر شو وقت؟ مجرد الملاقات. نعرفون أنه في التقدير بالكثير يحتاج إلى انفصال ماء الغسالة لما يحتاج وقت نحتاج الى انفصال ماء الغسالة في عملية التطهير؟ متى نحتاج الى التعدد؟ في الماء القليل. على تفصيل هسه بعد ما ادخل في تفاصيل انه بعض الشرطة بالماء الجاري الى اخر التفصيلات. بمجرد ملاقاتها اي ملاقات الماء الموجود في الآنية الثانية بلا حاجة الى التعدد، كما لو كان الماء الثاني كرا وكان متنجسا بالبول مثلا الذي يحتاج الى التعدد، او بلا حاجه الى انفصال ماء الغسالة لا يعلم، اي لا يعلم، يعني فسوف يحصل عدم علم تفصيلي بنجاستها. بنجاسه من اعضاء الوضوء. نعم هناك علم اجمالي بس ماكو عندي علم تفصيلي. وان وصيل، وان علم بنجاستها اي بنجاسه اعضاء الوضوء حين ملاقات الآنية الأولى أو الآنية الثانية، لكن هذا العلم الإجمالي لا يكفي في الاستصحاب، لأن ما يستصحب هو منه مولانا العلم التفصيلي على ما سيأتي إن شاء الله مثل ملاحظة على ما سيأتي بيانه ملاحظة إن شاء الله تعالى، أن المقام من باب توارد وتعاقب الحالتين، من باب توارد وتعاقب الحالتين، ولا يجري الاستصحاب في شيء من الحالتين. ان شاء الله سياتي انه يعتبر هذا المقام من مقام تعاقب الحالتين، وسياتي ان شاء الله تعالى في باب الاستصحاب ان الاستصحاب لا يجري في مورد تعاقب الحالتين. قال وان علم بنجاسه الاعضاء حين ملاقات الآنية الاولى او الثانيه اجمالا، اجمالا هذا قيد قوله وان علم، يعني وين علم إجمالا، فلا مجال لاستصحابها. استصحاب من؟ استصحاب النجاسة. وين راح يكون الخلل؟ يا رب من أركان الاستصحاب الركن الأول، لأنه الركن الأول هو شنو مولانا؟ العلم. أريد من العلم؟ التفصيل، مو العلم أو اليقين. اليقين والشك، اليقين بالوجود والشك لمن؟ بالبقاء، وإلى آخر الأركان الاستصحاب. أنا ما عندي يقين بالنجاسة، نعم عندي شنو؟ عندي علم إجمالي وليس عندي يقين تفصيلي فلا مجال للاستصحاب، بل كانت قاعدة الطهارة محكمة أي جارية، لأن ما عندي علم. المانع من جريان قاعدة الطهارة منه مولانا المانع؟ العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي. ليش؟ ليش؟ جيب. بمجرد أن يصل الماء الثاني إلى الأعضاء قبل الانقطاع. عفو زمن العفو. العفو قبل انتقال الماء. عفو عد زمان يحصل فيه علم التفصيلي أو لا؟ سؤال. إذا تحقق العلم بس لا. تحقق الركن الأول لا ما تحقق. بس لا. بعد الانفصال، بعد الانفصال هذا العلم الإجمالي العلم التفصيلي باقي له ارتفع. لا. شلون يعني حتى بعد الانفصال يبقى عندك قطع؟ قطع. ليش؟ شلون؟ لا عفوا مولانا، انا اولا نفترض اشوف القضية انه هذا الماء فيه شنو مولانا؟ ثم مر عليكم كما هو من السيد القرى رحمة الله عليه انه يحصل تطهير وفي نفس الوقت شنو؟ يعني يحصل تطهير ويعني يصب الماء. مر عليكم انه هل يجب معنى يشترط طهارة اعضاء الوضوء؟ لكن هل يشترط طهارة قبل الوضوء؟ لو يجوز تطهير بنفس غرفة الوضوء هذا طرق كلامي. العفو بس الخدمة الماء
الأول
طهارة بس هذا فعل العفو يحتمل نجاسته وياي أعضاء
النفس أعضاء النفس
أكو احتمال نجاسته
بالغرفة الثانية بالغرفة
الثانية أعضاء النفس أيضا مجاسة فضحا أنت تحسب بالصورة الأولى لو الثانية؟ بالصورة الأولى زين. هو أصلا احنا بانين على نجاسة شو اسمه. أنا أتكلم عن الأعضاء ترى بالمناسبة ما أتكلم عن الوضوء. الوضوء هو أصلا غير صحيح. لا العفو إيه المصنف ما جاي يتكلم عن الوضوء شيخي وصحته إثباتكم يعني المصنف يبني على شنو؟ نجاسة الأعضاء ما متعرض لصحة الوضوء عدم صحته إيه. فهذا كلامنا ليش أنا بعد ما أصحح الصلاة من جهة ما أصحح الصلاة من جهة صحة وعدم صحة الوضوء؟ فأصلا عندي عدم تصحيح الصلاة من جهة نجاسة كلامكم. أنا ما أختلف وياكم في الجملة عبرة مو بالتفصيل، بس أنا المصنف من قال لا تصح الصلاة زي تتكلم إن المتعرض عدم صحة الصلاة. لا هو جاي يتحدث عن العفو مولانا أنت وياك جاي يقول للقرع بحصول النجاسة يا نجاسة جاي يتكلم عنا يا نجاسة. أنا بس العفو بس أبدأ أقول المصنف لا يتعرض لا من قريب ولا من بعيد لحكم الوضوء كونه صحيح أو مو صحيح مسح بماء طاهر أو نجس. المصنف يقول الصلاة غير صحيحة حتى عدم صحة الصلاة ناشئة من عدم صحة الوضوء من المسح بالماء المتنجس اللي تفضلت به، أو يقول يكفينا في عدم الحكم بصحة الصلاة هو منهم استصحاب نجاسة الأعضاء. هذا هو اللي يتكلم عنه المصنف وإن شاء الله بعد الدرس هم يسألكم فيه. زين. فلا مجال للاستصحاب بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث ما بي إن شاء الله فشي إن شاء الله بس نطبق العبارة به. قبل ما نطبق العبارة به نوضح في المسألة بالأمر الثالث. تذكرون سابقا إذا قلنا بالجواب تعدد العناوين يجدي أو لا يجدي في تعدد المتعلق على القول بالجواز يجدي، لأن تعدد هو إشكال مين كان أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المتعلق أو لا يؤدي؟ فالذي قال بالجواز قال أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي؟ يجدي. فعد المعنون متعدد بتعدد من؟ أما ترى بالمناسبة اثنين بالكبرى مسلمين ان المتعلق المعلق اذا كان واحدا تعدد العنوان او ما تعدد كلاهما شنو عندكم الحكم بما في عدم الجواز اجتماعهما في واحد. انما القائل بالجواز ماذا يدعي؟ يدعي ان تعدد العنوان يؤدي الى تعدد المعنون اي المتعلق واضح. بينما القائل بالامتناع كالمصنف والمشهور يقول تعدد العنوان لا يؤدي الى تعدد المعنون والمتعلق فليبقى المتعلق والمعنون على حاله. على كل حال حتى مبحث اليوم هذا الامر الثالث كل بناء على القول بالجواب سؤال هل يجدي ويفيد تعدد العنوان في تعدد المتعلق او لا يفيد ويجدي؟ طبعا يجدي ومعناه ان المتعدد متعلق فيمكن ان يكون ذلك المتعلق المتعدد بنا بسبب من؟ بسبب تعدد عنوانه ان يكون احدهما مشتملا على مصلحة فنوجد ذلك المتعلق وان يكون المتعلق الثاني مشتملا على ماذا؟ على مفسدة. واضح؟ فاذا تعدد العنوان يجدي بناء على قول الجواب يجدي في تعدد المعنون هذا تقدم. هل ان تعدد الاضافه على القول بالجواب يجدي في تعدد المضاف نفس المتعلق او لا يجدي بناء على القول بالجواب يجدي او لا يجدي؟ قال المصنف بناء على القول بالجواب نعم يجدي. فلذلك عبر بعباره الظاهر لحوق تعدد الاضافه بمن لحوقه بتعدد العنوان. شنو معنى عبارته مع وسيتبين معنى الاضافه؟ يعني كما ان تعدد العنوان يفيد وينفع على القول بالجواز في تعدد المتعلق وبالتالي يتعدد المتعلق فلا مانع ان يكون احد المتعلقين مشتملا على مصلحه فيكون واجبا ويكون الاخر مشتملا على مفسده ويكون شنو ملانه محرما فيجتمع في واحد وجودا لكنهما بالحقيقه بالدقه شنو متعدد. هذا في تعدد العنوان. يقول وفي تعدد الإضافة كذلك إذا تعددت الإضافة وقلنا بالجواب فيتعدد المضاف والمتعلق. شنو معنى تعدد الإضافة؟ أقصد بتعدد الإضافة أن يكون المتعلق متعلق الأمر والنبي واحد بحسب الذات لكن تتعدد فيه الإضافة. مثلا في قولي بارك مني أكرم العلماء وقولي لا تكرم الفساق ما هو متعلق الأمر؟ الإكرام. ما هو متعلق النهي؟ أيضا الإكرام. فاتحد متعلق الأمر ومتعلق النهي بحسب الذات لكن الإضافة إضافة لأن متعلق الأمر يعني الإكرام أضيف إلى العلماء ومتعلق الثاني متعلق النهي وهو الإكرام أيضا أضيف إلا إلى الفساق فهنا أيضا يجدي. فكما أن تعدد العنوان يجدي في تعدد المتعلق فذلك تعدد الإضافة كما في مثالنا يجدي في تعدد المضاف والمتعلق. فلا مانع من أن يشرع المولى أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويكون ذلك داخلا في باب اجتماع الامر والنهي لو داخل في باب التعارض في باب اجتماع الامر والنهي. فبالتالي يقع بيناتهم التزاحم لما يقع بيناتهم التزاحم يقع بيناتهم التزاحم. فالنتيجه انه كما يجري تعدد العنوان في تعدد المتعلق كذلك يجري تعدد الاضافه في تعدد المضاف. قال الامر الثالث الظاهر لحوق تعدد الاضافات بدقيقه واحده بس نهمش على تعدد الاضافات. شنو المراد من تعدد الاضافات؟ مراد من تعدد الاضافات هو كون متعلق الأمر والنهي واحد بحسب الذات فارد، ويكون متعددا بحسب الإضافة كما في قولنا أكرم العلماء بين قوسين فارض ولا تكرم الفساق، فإن متعلق الأمر والنهي في هذا المثال واحد بين قوسين وهو الإكرام، والتعدد إنما يكون بحسب الإضافة، أي بإضافة الإكرام إلى العلماء تارة وإلى الفساق أخرى. شوي باكم يمين. إذن أكو تعدد إضافة لو ما أكو تعدد، المتعلق واحد مو واحد، متعلق الأمر من هو؟ الإكرام، متعلق إنه هو الإكرام، لكن إذا ضفت إلى العالم كان ذلك الإضافة ذا وجه حسن، لأن إضافة الإكرام للعلماء يكون ذا وجه حسن ويكون ذا مصلحة، وإضافة الإكرام إلى الفساق يكون ذا وجه قبيح ويكون ذا مفسدة. فالنتيجة هل أدى تعدد الإضافة إلى تعدد المضاف إلى أن يكون الشيء تارة ذا مصلحة وتارة ذا مفسدة أو لا؟ إذا تعدد الإضافة يؤدي إلى أن يكون ما أضيف إليه الإكرام تارة يكون ذا مصلحة إذا كان المضاف إليه ذا وجه حسن كالعلماء، وتارة يكون المتعلق أي الإكرام إذا أضيف إلى شيء قبيح كالفساق يكون ذا وجه قبيح وثامة سبيل. الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات، عنوان الصلاة، عنوان الغصر، وجه هذا عطى التفسير في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان هذا شريط عطى التفسير كافيا ومجديا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع، أي جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، تذكرون بناء على القول بالجواز، بناء على القول بالجواز كان تعدد العنوان مجديا لو ما مجدي؟ مجدي، لأنه شنو؟ لأنه على القول بالجواز معنى أن تعدد العنوان ماذا يؤدي؟ تعدد المعنون، وإذا تعدد المعنون يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يجتمع، أحسنتم، فيكون متعلق الأمر بناء على القول بتعدد، تعدد المتعلق بتعدد العنوان يكون متعلق الأمر ذا مصلحة، ويكون متعلق النهي ذا مفسدة. فإذا كان المتعلق متعددا أحدهما ذا مصلحة والآخر ذا مفسدة، شنو المانع من أن يكون المتعلق الأول محكوم بالوجوب والثاني محكوم بمن؟ بالحرمة. كان هذا جواب، لو كان تعدد الإضافات المختلفة مجديا، كمل وراها كلمة أيضا في تعدد المضاف ضرورة، هذا تعليل لما تقدم، ضرورة أنه أي أن تعدد الإضافات أيضا يعني كتعدد العنوانات، أيضا اختلاف المضاف هو الإكرام بها، أي بالإضافات اللي هي طارة للعلماء وطارة للفستاق، اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة، بحسب المصلحة كما لو أحسن وأكرم العلماء، أو المفسدة كما لو أحسن أو أكرم، يعني هاي الإضافة هذا الإكرام لو أضيف إلى العلماء لكان حسن وكان فيه مصلحة، ولو أضيف الإكرام إلى شيء ذا مفسدة كان شنو ولانه؟ إلى شيء ذي مفسدة كان قبيحا. قال والمفسدة كما لو أضيف واحسن الى الفساق والحسن والقبح عقلا وبحسب الوجوب. يعني وكان تعجب الاضافات يؤدي الى الوجوب، الوجوب الناشئ منه من المصلحه. فوقت اذا اضيف الاكرام الى شيء ذا وجه حسن اللي هو اذا اضيف الى العلماء، فاذا كان حسن يعني كان ذا مصلحه، واذا كان ذا مصلحه لا مانع من ان يتعلق وجوب شرعي به وبحسب الوجوب الحرم شرعا. هاي فصلين ذكر الدوار كلمة شرعا وياي. فإن الإضافة كمل وياي، فإن الإضافة تؤثر في المصلحة والمفسدة ضرورة أن الإكرام المضاف إلى العالم ليس كالإكرام المضاف إلى الفاسق، وذلك لأن الإكرام المضاف إلى العالم حسن وذو مصلحة فرض، وأن الإكرام المضاف إلى الفاسق قبيح وذو مفسدة. شوية التفصيل. حتى وصلنا إلى نتيجة أنه الإضافة إلى دخل في المضاف إليه، فالإكرام إذا أضفت إلى عنوان ذا حسن يكون فيه مصلحة ونحكم بوجوبه. على كل حال في قولي أكرم العلماء ولا تكرم الفساق داخل في باب التعارض لو في باب التزاحم، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق داخل باب الاجتماع، بس ما حكو تعدد إضافة لو ما حكو تعدد إضافة داخل في باب الاجتماع لو داخل في باب التعارض داخل في باب الاجتماع. إذن هي من صغريات قاعدة التزاحم. فأما أن يتقدم طبعا هذا يتقدم أقوى ملاكه، فإذا كان ملاك الإكرام من العلماء أقوى من ملاك الإكرام عدم الإكرام من الفساق أيما يتقدم؟ يتقدم الإكرام. واضح؟ إذن يدخل المسألة في باب الاجتماع وهي من صغريات باب التزاحم. فيكون شنو فيكون؟ يعني فيكون تعدد الإضافات الذي يكون بحسب الذات واحدا وبحسب الإضافات متعددة فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، فيكون من باب الاجتماع الذي هو من صغريات باب التزاحم. مثل صلي ولا تقصر، يعني يكون حال باركني طبعا كله بناء على القول بالجواز، يعني القائد بالجواز عند أكرم العلماء ولا تكرم الفساق حالة حامة أكرم العلماء ولا تكرم الفساق نفس الشيء. إيه يعني شلون تعدد العنوان؟ ناس تعدد الإضافة يجدي لا من باب التعارض، يعني لا يكون من باب التعارض إلا هذا الاستثناء. مو قال يكون باب الاجتماع، شو وقت ما يكون من باب الاجتماع؟ إذا ما وجد مقتضي. تذكرون سابقا إذا أحرزنا عدم وجود مقتضي في أحد ما يكون من باب الاجتماع لو ما يكون من باب الاجتماع، من الشروط كونه من باب الاجتماع وجود ملاك في الأمر ووجود ملاك وين في النهي. فإذا أحرزت عدم وجود ملاك قطعا لا يكون من باب الاجتماع، لأن من شروط باب الاجتماع وجود ملاك الحكمين كما تقدم آنسا. إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين، يعني خطاب الوجوب أكرم وخطاب النهي لا تكرم في مورد الاجتماع مقتضين أي ملاكين، كما يقول حالة حال من حال تذكرون سابقا تذكرون في سورة تعدد العناوين قلنا إنه يجدي، لكن إذا أحرزت من الخارج أنه لا يوجد ملاك فبالنتيجة لا يدخل في باب الاجتماع ويكون مستغريات باب التعارض. أحسنتم. تقدير كما هو الحال ايضا اي بجريان التعارض في تعدد العنوان تمليها عبارة اذا لم يكن لأحد الحكمين في مورد الاجتماع مقصد وملاك. حتى بدقيقة واحدة انقلت لماذا يتعامل الفقهاء مع اكرم العلماء ولا تكرم الفساق، يتعاملون معهم معاملة العموم والخصوص من وجه المقتضي على ما سيأتي في مبحث التعارض، المقتضي للتعارض، ولا يتعارضون ولا يتعاملون معهما شنو مولانا معاملة التزاحم. مو قلنا انه اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ليس من باب التعارض بل هي من باب التزاحم. لعزيش الفقهاء يتعاملون في قولي اكرم العلماء ولا تكرم الفساق يقولون ان بينهما تعارض، فان بينهما عموم وخصوص من وجه، والعموم والخصوص من وجه حال وحال الصلاة في المفصول، يكون الصلاة في المفصول بينات العموم والخصوص شنو من وجه يجتمعان وين في الصلاة في المفصول، ويسترقان من جهة الغصب كالغصب لغير الصلاة، ومن جهة الصلاة كالصلاة وين. هذا ايضا اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ايضا عموم وخصوص من وجه، هي يجتمعان في العالم الفاسق ويفترقان من جهة الفاسق في الفاسق غير العالم، ويفترقان من جهة العالم في العالم غير الفاسق. فليش يتعاملون وياهم الفقهاء؟ يقول يتعاملون الفقهاء وياهم في أحد سببين، يعني يتعاملون وياهم مو باب التفاهم باب التعارف، إما لأنهم يقولون بالامتناع، واللي يقول بالامتناع دائما اللي يقول بالامتناع وين يدخل هذه المسألة في باب التعارف؟ متى ندخل في باب التزاحم؟ إذا قلنا مين المولانا؟ إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحدين، فإن الفقهاء يجرون على قول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يجرون عليها باب التعارض، إما أولا لأنهم يقولون بالامتناع أو لأنهم يحرزون أنه لا يوجد ملاك لأحد الحكمين. فما يتراءى منهم أي من المشهور من المعاملة، المعاملة يعني التعامل مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، معاملة التعارض أو تعارض العموم من وجه، قلنا وين محل التوافق وكذا، إنما يكون مثل هذا التعامل أولا إما بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وإذا قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فلا بد أن يدخلوا هذا المثال في باب التعارض، أو هذا الوجه الثاني، هذا التخريج الثاني، أو إحراز عدم المقتضي والملاك لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. كمل بسطر واحد اللي حد تفضل براحتك، لأنه مع إحراز عدم المقتضي في أحد الحكمين تدخل المسألة في باب التعارض لا باب التزاحم. إلى هنا انتهى الكلام في اجتماع الأمر والنهي، والحمد لله أولا وآخرا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق لإتمام بقية المباحث، والحمد لله رب العالمين. وما تعرفون اجتماع الأمر والنهي؟ نعم.